آله وصحبه ومن تبع هديهم ومن سار على دربهم إلى أن تقوم الساعة. أما بعد فيا أيها المسلمون، هذا درس آخر من سورة طه، وكنا قد وقفنا عند قول ربنا عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إنني أنا الله، الله بكل ما تعرف الفطرة من إيحاءات هذه الكلمة، الله بكل ما يجري في العقول من تقديس وتعظيم لصاحب هذه الكلمة، الله بكل ما جاءت به الشرائع وتنزلت به الكتب وتحدث به الأنبياء عن قدسيته وعظمته وجبروته وكبريائه. الله الواحد الذي لا شريك له في شيء، لا في الخلق ولا في الأمر. ألا له الخلق والأمر؟ الله الذي تهتف به الفطر وتهتدي إليه العقول وتدعو إليه رسالات السماء: لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله إلا أنا، فكل مستكبر صغير وكل متعال وضيع وكل مستغن او ظان للاستغناء فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا اله الا انا واحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فاعبدني واقم الصلاه لذكري. ان العباده قد تحدثنا فيها طويلا، وسالت نفسي عن حديث اليوم: ايمكن ان يقال على المنبر وفي جمع كجمع هذا المسجد الطيب، ايمكن ان تقال فيه كلمه عن الصلاه؟ وقلت لنفسي: هل بقي مسلم لا يعلم مكانه الصلاه من الاسلام؟ وهل هناك مسلم بغير الصلاه؟ وهل هناك رجل ترك الصلاه يحسب انه له سهم في الاسلام بغير الصلاه؟ قلت لنفسي: ما اظن ان هناك من ضروره الى ان تنبه مسلما او مسلمه عن ضروره الصلاه وعن اثرها وعن مسؤوليه الفرد عليها بين يدي الله عز وجل. ولكنني رجعت فقلت: ان الانسان قد يؤدي العمل بدافع الجلد والعاده والتكرار، او بلغتنا الروتين، فياتي عمله ميتا لا روح فيه، جامدا لا حركه فيه، قليل الغبوة قليل الغناء. فإذا أحس بخطورة عمله أو بتائبته وأثره ربما بعثه ذلك على أن يجود عمله وعلى أن يسد من عزائمه وعلى أن يأتي به على صورة أكمل ومنهج أفضل. وقرأت في ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون على رغم إيمانهم يحتاجون إلى ذكرى والذكرى تنفعهم. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقلت فيما قلت أيضا إلى أن ترفعت برواد هذا المكان عن أن يستمعوا في يوم الجمعة ودرس الجمعة كلمة عن الصلاة هم أغنياء عنها غير محتاجين إليها، فإن هذه الكلمة لا تقف الآن عند حدود من يستمع هنا، ولكن هيأ الله عز وجل لها أن تغزو آفاقا أخرى وأن يستمع إليها أناس لم يحضروا هذا المكان بواسطة هذه الأشرطة والتسجيلات. ولذلك استبعت لنفسي أن أسير مع منطق ربنا لموسى صلى الله عليه وسلم، وأن أستفيد لنفسي أن أخاطبكم في هذا اليوم كلمة عن هذه الكلمة: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيها المسلمون، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام هذا الدين، ومن ضيعها فقد ضيع دينه وأبطل حظه من ربه وتعرض لمساخط الله وعقوبته. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الصلاة لو لم تفرض واجبا على العبد لكان ينبغي أن ينظر إليها على أنها من أكبر نعم الله عليه، أن سمح له وهو عبد خطاء لاه غافل بالوقوف بين يدي ذي الجلال والإكرام يحدثه ويخاطبه ويناجيه ويسأله ويعرض نفسه عليه ويجعل مشاكله بين يديه. قال رجل لرجل: إذا أردت أن تدخل على الله بغير حجاب وأن تكلم الله بغير ترجمان بينك وبينه، تدخل المحراب وتستقبل القبلة، فإذا أنت أمام الله مواجهة، وتفتح بالقرآن فإذا أنت تخاطب الله مشافهة وبلا ترجمان. وقد أخذ هذا الآخذ، أخذ هذا المتكلم ما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله علمنا أن المصلي إذا قام إلى صلاته فقد نصب الله وجهه إلى وجهه، فلا ينبغي أن يبصق في قبلته فإن الله هنالك. كما عرفنا القرآن الكريم أنه حديث من العبد لربه وخطاب من الله عز وجل لعبده. إن الإنسان باستقباله القبلة وبدخوله في الصلاة وبمناجاته ربه قطع عنه علائق الدنيا وخرج من شؤونها عندما قال الله أكبر بتكبيرة الإحرام، ووقف مع ربه عز وجل يشد الله أجره ويقوي الله عزمه ويطهر الله نفسه ويغفر الله ذنبه. قال القرآن الكريم في معرض فتوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها رجل وكان قد فعل شيئا من الذنوب يستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام قبيل صلاة العصر، فتركه الرسول حتى صلوا العصر، ثم ناداه فقال له: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: فذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك. إن الله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وللمصلي مثلا، فجعل الصلاة كنهر كبير قريب من العبد، وجعل المصلي رجلا يقتحم في هذا البحر ليغتسل فيه 5 مرات كل يوم، ثم سأل أصحابه: أيبقى بعد ذلك على جسده درن؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلكم الصلاة. وعندما وجه الله الخطاب إلى رسوله يعينه على أمره ويرشده إلى سر قوته، فقال له ولمن بعده: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فجعل الله الصلاة أحد شقي العون على سعادة الدنيا والآخرة، وبين الله عز وجل أن هذه الصلاة التي يتنعم بها الأتقياء الأبرار والتي تحن إليها القلوب والتي ترتوي برياها النفوس، هذه الصلاة ليست سهلة، إنها كبيرة، إنها شاقة، إنها صعبة، ولكن الله ييسرها على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر وضلت عنه وجهته وضاق من أجله صدره فزع إلى الصلاة، يقول واصفه: كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. ومعنى حجبه أمر شغله وأهمه وأراد فيه أن يستخير ربه وأن يستنصره وأن يستعين به، يجد ذلك في الصلاة. ولقد رأيناه صلى الله عليه وسلم في أولى غزواته في لقائه مع أعدائه يجهز جيشه ويصدر تعليماته ثم ينصرف عن الجيش ليستنزل لهم النصر من السماء بصلاة ودعاء وبراعة يغيب فيها عن نفسه وعن جيشه وعن الأرض، ويخلو فيها لربه حتى يسقط عنه رداؤه فلا يدري، فيسويه عليه أبو بكر ويقول له: يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى منابع القوة فينا وإلى مصادر النصرة لنا، يستقي ذلك من كلام ربه عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدناها تركز من عبادات الله على نوعين: الصلاة والزكاة. الصلاة كعبادة البدن، عبادة الفرد، عبادة الجهد، تطهير النفس، تقويم الخلق، والزكاة كعبادة المال، حق الله فيما اكتسب العبد، وحق الفقراء والمساكين فيما وضع الله من ثمار وفيما أنزل من نعم. تسمع قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بل إنك لترى ربك عز وجل يطلب منك نمطا معينا من الصلاة، وليست صلاة السارحين، ليست صلاة الغافلين، ليست صلاة المشغولين بالدنيا. فإنك في موقف جليل، موقف عرضت نفسك فيه إلى أن يغفر لك ذنبك، وإلى أن تقضي لك حاجتك، وإلى أن تعود بنفس جديدة وقلب جديد وعزيمة جديدة وحياة جديدة. يطلب منك هذا النمط ولا يرضى لك سواه. وعندما تتقدم لربك بصلاة مكتورة، صلاة منقوصة، صلاة اشتغلت عنها، يقول لك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أيها المسلم، لا تظن أنك تستعيد عن الصلاة بشيء من العمل، وإن أنفقت عمرك كله عاملا بعبادات الله في غير الصلاة. ولا تظن أن فريضة لوقت واحد تضيعه يشفع لك فيه ربح الدنيا حتى لو جمعتها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك معلما ومبينا وناصحا: من ترك صلاة العصر فكأنما وجر أهله. أسمعت برجل في حادثة فقد أهله جميعا، زوجه وأولاده، أحوج ما يكون إليهم، ما مقدار مصيبته؟ إذا استطعت أن تقيس أبعادها فاعلم أن التارك لفريضة واحدة صلاة العصر فكأنما وتر أهله. والذي يقول ذلك إنما هو الصادق الأمين. بل أقول: لا تعوضك صلاة، لا تعوضك عن صلاة تتركها هذه الدنيا ولو حيزت لك. ألم تسمع لرسول الله يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ أيها المسلم، إن الله عز وجل لم يقبل عذرا في ترك الصلاة، وإن الله سبحانه وتعالى شدد عليك في أداء الصلاة مهما كلفت. ذلك لأن الله يعلم أنه لا خير فيك بلا صلاة، ولا خير في دين لا صلاة فيه. إن المسافر لا بد أن يصلي، إن المحارب لا بد أن يصلي، إن المريض لا بد أن يصلي، إن من فقد القدرة على الحركة وبقي فيه عقل يميز لا بد أن يصلي. لا عذر لك في صلاتك إلا أن تفقد العقل أو إلا أن تفارق الحياة. فطالما فيك عقل فأنت مطالب بالصلاة محاسب عليها، وطالما بقيت لك دقيقة من عمر فأنت مطالب أن تختم حياتك بربك الذي أديت فرضه، وأن تلقى ربك وقد تمت لك صلاتك. ايها المسلم، لا يتسع الوقت لكي اذكر لك من كتاب الله وسنة رسوله ما بين الله سبحانه وما وضح رسوله صلى الله عليه وسلم من عقاب التاركين للصلاة في دينه في دنياه في يوم لقائه لله عز وجل. فإن الصلاة مرتبطة بالرزق ارتباطا وثيقا. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وتحوى هذا الكلام: لا يشغلك طلب الرزق عن صلاتك، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لك من الصلاة ما يجلب لك رزقا، لا ما يضيع عليك رزقا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن لا بد لك أن تسمع آيات من كتاب ربك مهما أوجزت، وبيان من بيان رسولك صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في معرض حديثه عن التاركين للصلاة وما أودى بهم ترك الصلاة من مقاعد في أماكن لا تحمد، يقول عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وانظر الى الاستفتاح والوصف: المجرمين. وانظر عن اماكنهم: ما سلككم في سقر. واستمع الى المجرمين الذين في سقر، استمع منهم ليعلنوا لك ما الذي جرهم الى جهنم وما الذي سلكهم في سقر. الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، والسؤال: ما سلككم في سقر؟ واسمع الجواب: قالوا لم نكن من المصلين. اول الاجابه عن السبب الذي ادخلهم جهنم وسلكهم في سقر: قالوا لم نكن من المصلين. فبحسبك هذه الآية، بحسبك أن تعلم أن الله عز وجل أوضح لك ذلك ليبين لك الأسباب التي ترمي بالناس في سقر. واسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحدث به فيأتي معناه. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة فقد خاب وخسر. وبهذا أكتفي، واسألوا ربكم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديهم. أما بعد، عجيب أيها المسلم أن تسمع هذه الكلمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الناس غاب عنهم المقياس الصحيح للأمور. تسمع: فلان رجل طيب، كله كمال وكله أدب وكله عدل وكله خير، غير أنه لا يصلي. وأقول لك: لو انصف المستمع او لو احسن المستمع ان يجيب لقال لمحدثه وماذا بقي فيه من خير بعد تركه للصلاة؟ ماذا بقي فيه من خير؟ واني لاعلم ان هناك نماذج كثيرة من البشر فعلا لا يؤدون الصلاة ولكنهم على مستوى رفيع من الخلق ومن المعاملة. وأعلل لكم لماذا هؤلاء كذلك وأقول إذا وجدت لصا خبيرا دقيق الخبرة دخل بيتا فوجد فيه جوهرة صغيرة لا تقدر بثمن قالنا إلى جوار هذه الجوهرة بعض أدوات التسجيل والراديو والتلفزيونات ماذا يصنع هذا اللص العظيم؟ يكتفي بهذه الجوهرة ويدع البيت على ما هو فيه لأنه أخذ خير ما فيه. أما هذا اللص فهو الشيطان وليس عند الإنسان شيء أفضل من الصلاة. فإذا انتزع الشيطان من الإنسان الصلاة وجعله يتركها فمن الأفضل للشيطان ألا يسلبه شيئا بعد ذلك حتى لا يحس بخيبته. بل إن الشيطان عن إذا استطاع أن ينزع من الإنسان شيئا ثمينا كالصلاة حبب إليه فعل الخير لكي يغش به ويخدع ولكي يجعله مصيدة للغافلين الذين لا يحسنون تقدير الأمور ولا وزن الأشياء. إن مثله فتنة حقيقة فقد ترى مصليا ليس على مستواه خلقا وتعاملا فتحدثك نفسك هذا لا يصلي ولكنه هكذا وهذا يصلي ولكنه هكذا. وأوضح لك فيما بقي من وقت ذلك بإيجاز قل إن الذي سلبه الشيطان صلاته سلبه خيره كله فلا قيمة لما بقي بعد ذلك من عمل. وإذا كان الرسول قد بين أن مفتاح الأعمال مفتاح الحساب يوم القيامة هو الصلاة وأن من أتمها فقد نجح ومن نقصها فقد خاب فماذا يريد الشيطان بعد ذلك وبعد أن حقق لمن طول له هذه الخيبة؟ هذه واحدة. أما الثانية فإن الشيطان يصطفي من ترك صلاته ويجعله له عدة وأداة به يغر وبه يخدع وبه يضل عن سواء الصراط فهو لعبة في يد الشيطان اللعين. وأخيرا وليس آخرا فإن هذا التارك للصلاة الذي فيه شيء من خير لو كان خيره حقيقيا لكان ينبغي أن يكون خيره لله الذي خلقه وسواه والذي أمره بهذه الصلاة فضيعها. هذا الذي يترفع عن أن يأكل حق الناس لماذا أكل حق الله عز وجل؟ هذا الذي تعسف أن يخلف الوعد لماذا أخلف وعده مع الله؟ ألم يعد الله بأنه مسلم؟ فهل كان من شروط الإسلام أن يستبيح الإنسان ترك الصلاة؟ أيها المسلمون لا حظ في الإسلام لمن ضيع صلاته ولا حظ في الدنيا لمن ضيع صلاته ولا حظ في الآخرة ولا سهم في الجنة لمن ضيع صلاته. يقول الله لموسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في مبدأ مبعثه يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويبين سبحانه وتعالى أن المرضى وأن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأن الذين يقاتلون في سبيل الله مع ذلك يقومون لله بليل ويؤدون الصلاة لا يدفعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ينادي بلالا يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال. وتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معنا يحدثنا ونحدثه فإذا قام إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. وحق له ذلك إنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة إنه انتقل من الناس إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صالح الأعمال. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم ول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم. اللهم استجب لنا في كل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده في موضوع يخصنا نحن الشعب ويوجه اللوم فيه إلينا نحن الشعب والحكومة. يعني مش كل حاجة في البلد والتعويل على او الانتظار من الحكومة اصلاح كل شيء ما هو سيمة الشعب الحر ولا الشعب المتحضر ولا الشعب المسلم. والذي يراجع تاريخ الاسلام يرى ان الحكومات بينما لم تكن على المستوى لكن الشعوب كانت على قمة المسؤولية. ولذلك حفظ لنا هذا الاسلام بواسطة الشعوب اكثر مما حفظ لنا بواسطة الحكام. والحكام المخلصون الذين ادوا لله ولدينه خدمات جليلة في الواقع كانوا قلة. ومن خير الي انني اريد ان انتهج سياسة اخرى وهي العودة بالحديث الى هذا الشعب. ليه يأسا من الحكومة؟ فلم ارى من الحكومة ما يرشد الى انها قد استمعت الى ما اقول او الى انها قد انتفعت بما ننصح. لا انا ولا اي واحد ممن يسمونهم بالرأي الاخر او بالمعارضة. وان كنت انا من داخل ما يسمى بالمعارضة انا ماليش دعوة. يعني لست هنا في اطار لا الحكومة ولا المعارضة انما انا هنا اطاري شعبي ونظرتي اسلامية ومن هذا المنطلق اتحدث. في الواقع ان بدأ لي ان اغير سياستي من بيان ما ينبغي ان تأخذ الحكومة به نفسها الى بيان ما ينبغي ان ياخذ الشعب به نفسه. وبعدين ارجو ان لا تظنوا ان ذلك جبنا عن قول الحق، فان مثلي الذي يجلس الى الاخره بخطى واسعه ما عادش لسه منتظر ان هو يتخاذل عن الحق او ينافق من اجله ليشتري شيئا زهد فيه وهو في زهره شبابه عشان يجي يطمع فيه وهو في اخريات عمره. ما عليه، بلش الحديث عن نفسه عن اي شيء. كاتب يكتب فيقول حتى كرقر الاخلاق تآمر على قتل الشاه بقلم فلان. طب واحنا يعنينا في هذا الموضوع؟ لا، ما انا في الاسبوع الذي مضى تحدثت لكم عن شيء قريب من هذا، وقلت انه مما يعاب على اخلاق امثال هؤلاء انهم يتلونون فيكتبون في وقت ما يكتبون ضده في وقت اخر، وهم ناس مع تغير الاوقات لا مع ثبات المبادئ. ملوش دخل بثبات المبادئ، المبادئ تكون ثابته، القيم بتكون ثابته، تتغير الامور وتبقى القيم كما هي. يعني الصدق يبقى صدقا ابدا مع الصادق ومع الكاذب، الامانه تبقى امانه ابدا مع الامين ومع الخائن، العفه تبقى عفه ابدا مع العفيف ومع الفاجر. لكن هؤلاء يتلونون. قلت هذا في الدرس الذي سبق، وقلت وضربت فيه مثلا، قلت اللي احنا في وقته قلنا عليه سلام، وبعدين لما حسينا ان الكرسي بيسحب من تحت رجليه بيقول عليه سلام، بل انا مدحت النظام القائم في اسرائيل لا مدحا لاسرائيل، ولكن كواحدة من دول كلها على هذا النمط الا مصر والبلاد العربية او البلاد الاسلامية، فالحاكم فيها حاكم مؤبد محكوم عليه بمؤبد، والحزب فيها محكوم عليه بانه صاحب الاغلبية وصاحب 99% دائما. وقلت ان البلاد دي كون حزب ازدهى وتألق ثم جاءت الانتخابات فسقط وقام غيره، ده المفروض ان يكون علشان تعطى الفرص وعلشان ما يبقى عندنا الزعيم اوحد ما احنا شايفين غيره، تعطى فرصة للبلد علشان كل محب للاصلاح يتقدم ببرنامجه وبخطواته. قلت هذا، وبعدين ما كانش عندي وقت علشان اقول ما يقوله صاحب هذا المقال الذي يقول حتى كرتر الاخلاق تآمر على قتل الشاة. الانسان الكاتب ده راجل مسؤول في صحيفه كبيره، واريدكم ان تعودوا الى ما كتب عن كرتر ايام كرتر علشان تفهموا بعض الصحفيين في بلادنا واللي على راس مؤسسات كبيره ما قيمتهم ما وزنهم، عشان تعرفوا بعض ارباب الاقلام على اي شيء يربون الشعوب، علشان تعرفوا المرتزقه. وانا مش هقول فيه افضل من الكلام اللي هو قاله في نفسه، فاتمعكم. من كثيرا ما اواجه الحرج عندما تلح على المشاعر الصادقه، تلح علي المشاعر الصادقه ان اسجل حقائق صادفتني. ليه؟ يقول فان هواه توجيه الاتهام بالمبالغه بل بالنفاق، وكذلك من تاكل قلوبهم الاحقاد لطبيعه تكوينهم او لمواقفهم الذاتيه او لاطماعهم السياسيه، يسعدهم كثيرا ان ياخذوا من كلمات الصدق ماده لترويج ما تنفث به صدورهم، وابسط ما يرددون شوف يا سيدي النفاق، شوف التأليف. بل اني اتلقى خطابات جمالة تصفني بانني كاتب كل عهد، هو عارف نفسه، يكاد المريب يقول خذوني. في المقالة دي هبين لكم ان هو يعلو بنفسه، يصف نفسه ان هو انتقد الرئيس عبد الناصر السابق، وانا احيلكم الى كل ما كتب عن عبد الناصر في وقته علشان تشوفوا المدائح اللي لا تصبغ على انسان عادي. وبعدين دلوقتي يقول ان انا كنت بتهم عبد الناصر وكنت بقول وكنت بخلي وكنت بسوي، معتمد على خاصه فينا سيئه جدا. اثنين، الخاصه الاولى منهم ان احنا ما بنقراش، والخاصه الثانيه ان احنا حتى اللي بنقراه بننساه. لو كان ده معتمد على ان احنا الشعب بيقرا ما كانش يقول الكلام ده. ولو كان عارف ان احنا بنحتفظ في ذاكرتنا لامثال هؤلاء الهدامين بما قالوه ما كانش النهارده يقول الكلام ده. لكن احنا هنشوف من كلامه، هو زي ما يقول المثل، يكاد المريب يقول خذوني. اما تلاقي حرامي ماشي في الشارع واحد عن طريق المصادفه بص عليه يقول لك ده بيظهر لي يظهر ان هو شافني. ليه؟ لان هو مريب على خلل. فايه اللي خلاه يقول ان في ناس هتقول عنه شوف يا سيدي النفاق، شوف التأليل، بل اني اتلقى خطابات جبانه تصفني بانني كاتب كل عهد. هو كاتب كل عهد، والذين قالوا عنه ذلك ليسوا بجبناء، بل ناس يقرؤون ويحتفظون في ذاكرتهم بما يقرؤون. خذها على سبيل المثال، اذكر مره انني كتبت بعد عودتي من رحله الى امريكا منذ عامين تحقيقا سياسيا، قلت فيه ان كثيرا من السياسيين الذين قابلتهم قالوا لي تعبيرا عن المكانه التي يتمتع بها انور السادات لدى الشعب الامريكي، انه لو رشح نفسه لانتخابات الرئاسه في امريكا لفاز بالمنصب. شوف الكلام، شوف الكلام، ما قالهاش مره واحده، اسمع له مره ثانيه ماذا يقول فيها. ومرت اشهر وجاء ترتر الى مصر، وعلى مائده العشاء في الاسكندريه القى خطابا قال فيه وهو يتوجه بكلمه الى انور السادات: انت يا سيد الرئيس المنافس الوحيد الذي يضمن النجاح في امريكا امام اي مرشح للرئاسه. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام. طب احنا مين اللي كان شرطر بيهجر؟ احنا داخلين ايه اللي كان شرطر بيهجر مع الرئيس يقول الكلام ده اللي لا يقبله عقل ولا يقبله منطق؟ ايه كلامنا؟ ايه موقفنا؟ لكن اسمع يا سيدي، يا شيخ تعالى هاتي تقصد يقول لك عليه ايه. الله يطعفوا كلكم، الله اذا حاجه تقرف. طب ليه المجرم؟ يعني طب ما رئيس المثل مش رئيس الناس، رئيس المثل. طب تعال هذا المفتاح شوف هيك هتشوف ايه. تعال افتح له شوف البتاع ده فين. بطل المثل بتاعك يعني. بطل المثل ده شوية. بيتحدث في هذا الكلام في أكثر من موضع، وبيعتبره من مواضع الفخر ان ناس قالوا ان الرئيس بتاعنا لو رشح نفسه في امريكا هيكون هو الفائز الوحيد. وبتهيألي لو كان يعني انا شخصيا لو كنت مكان الرئيس لجبت هذا الانسان وحاكمته، لان ده في سخريه، في سخريه واستهزاء. ما هو الكلام يعني يصح ان الانسان يقوله؟ واسمع بعد ذلك ما يقول: عندما اعلم السادات انه يرحب باقامه الشاه في مصر، وكان كل زعماء العالم الذين ربطتهم اكبر صداقه بالشاه قد التزموا الصمت والندابه بتعبيرنا المصري، بقى في كاتب رئيس تحرير في صحيفه يقول على زعماء العالم كله بهذا التعبير: قد التزموا الصمت والندالة بتعبيرنا المصري. بقى زعماء العالم هندال، ولا ده الكلام السفيه ده اصبح عندنا النهارده هو كلام السياسه؟ كلمة ندالة دي وعن مين؟ عن زعماء العالم، مش يعني عن ناس محدودين. صح تصدر في صحيفة عندنا لها قيمتها ومن كاتب رئيس تحرير، ويبقى الكلام ده ما هو عايز يوصف فيه بانه هو كاتب كل عهد وانه منافق وانه وانه. واسمع كمان، اسمع يا اخي ماذا يقول. ايه ثبت من هذا التحقيق ان اتفاقا قد جرى بينه يعني فرفر وخوض فيه مساعده وبين حاكم بنما على ان يعتقل الشاه في بنما ثم يسلمه حكومه بنما الى الايرانيين. اسمعوا يعني كلمه وما اكثر ما قلنا بخصوص الشاه اللي هو مجد كل حديث للسياسيين والزعماء والحكام في بلدنا، لان ده العمل الرائع والعمل الفضولي والعمل الشجاع اللي احنا انفردنا فيه عن العالم. عايز اقول لكم اظن مش معقول نكون من الهباله ومن سخط الراس لغايه ما نظن في نفسنا ان احنا بقينا احسن من العالم كله، وان كل زعماء العالم لم يقدروا واحنا وحدنا اللي قدرنا على ذلك الشرف. اظن يعني من التفاهه او من تفاهه التفكير ان احنا نوصل لمخنا ان احنا وصلنا الى هذه الدرجة واحنا عارفين احنا مين. رجل خرق وفسد ودين اواناه وحلنا بينه وبين ان يقام عليه حد الله، ده الشرف في كده. انا مش شايف في كده الا ما اكاد اسميه بان ده ضد الشرف، فانا اقول خفه ونزاله زي الالفاظ بتاعت البعض، انما فقط اسميه بان ده ضد الشرف وضد الامانه وضد العداله وضد الرجوله. يا ليتنا اوينا مثلا مصطهر زي شعب فلسطين، يا ريتنا كنا اوينا فئات بغي عليها وعتدي عليها، يا ريتنا كنا اوينا ناس سائرين على ظلم في بلادهم زي في سوريا، يا ريت مثلا شفنا الذين يصهرون في سوريا واويناهم، او الذين يصهرون في الفلبين في افغانستان في اي بلد من البلاد دي، واوينا هؤلاء الزعماء السائرين على الفساد والانحلال والتعسف والجبروت في بلادهم. كان يبقى لنا شرف، لكن افتكر الحديث اللي قال عن المفاخر بتاعت مصر في ايواء في الشاه ينبغي ان تعرفوا عنه هذه الكلمه، ولا اريد ان اتحدث عنه بعد ذلك. ايواء الشاه عباره عن حمايه نفس، حماية سفاح، حماية قاتل، حماية لإنسان. الدول الرفيعة والزعماء الأشراف مثل أنجال زي ما بيقول عليه صاحب المقام ده، صاحب المقال ده، هؤلاء الحكام شافوا إنه ليس من الحق وليس من العدل حماية مثل ذلك الفساد، فمرضوش يحكموه فعلا، فهم أحسن مننا وهم اعدل مننا وهم اشرف مننا. ويعني بفتكر ان الانسان اللي بقى في وقت مكان كارثر موجود بقى يقول فيه ما يقول، يجي دلوقتي عشان يصف كارثر بانه شفاع وانه مجرم وانه متآمر على حياه الشعب، بعتقد ان اسيبه لنفسه يوصف نفسه بانه هو كاتب كل عهد، ويسيب النفس يصف نفسه بانه هو منافق، وأصيب النفس يصف نفسه بكلمات التعليم وما قال في ذلك. وعندنا كلام ثاني، أتفق الكلام اللي هو قال عليه ده، أخذ منه بس كلمة بسيطة كده على الناس. نقول إيه؟ نقول إنهم كانوا الناس يقولوا في فرنسا أنت من مصر، أنت من بلد السادات، هذا هو الرجل، هذا زعيم لم يعرف العالم مثله من قبل، شجاع، رجل دولة، صاحب قرار. طيب منتظر نحن نقول عليه ايه؟ احنا ما بنقولش على السادات انه واحد، لكن ما نعتقدش ان هو رجل ليس قبله نسبه، ما نعتقدش ان الكلام ده يعني يصدر من الإنسان بيوزن كلماته. وبقول لكم أنا لو من السادات ما طلبت الإنسان ده وحكمته على كان هذا الكلام يحط من قدر الرئيس السادات ما يعنيش من قدره أبدا، يعني اللي يقبل هذا النفاق ما يبقاش تمام واسمع منه ثاني. ودعونا مما قاله كرايسكي مستشار المنتا أحد كبار المحامين عن قضية الشعب الفلسطيني عندما صرح بالأمس أن هذا القرن لم يعرف إلا زعيمين كيركل والسادات. وهو الرجل يعني زعلان من اللي يصفوه إنه منافق، زعلان من اللي يصفوه إنه منافق كل عام، زعلان كله الحق إنه يزعل. وبعدين بيقول بيحكي قصة عن واحدة راح يشتري منها حاجة، فلما عرفت إنه هو مصري عملت له تخطيطات هائلة وقالت له الكلام ده اللي هتقوله لي، وعرفت انني صحفي جئت لتغطية رحلة السادات حتى قالت لي ان القانون يفرض ان تقبض هذا الخصم من المطار ولكنني لن اكلفك هذا الصدد، كما انني اقدم لك خصما اخر. لان نجدي انني جعلته قالت له. ثم قالت السيدة كم تمنيت ان يكون رئيس فرنسا زعيما مثل انور السادات. طب ليه كده يحط من اقدار الناس يعني؟ هو زعيم فرنسا يعني هين؟ اسمع برضو نفس الكلام يقول الرجل. وكلمني كل من صادف التعبيرات مختلفة ولكن المعنى واحد، لو كان لدينا رئيس قوي وشجاع مثل السادات. وأسيب الكتاب واخد حاجة تانية، بس اللي كتبه الثاني بقى ده مش هقراه. ليه؟ لأن هو خلص نفاق الرئيس وانبرى لينافق مرات الرئيس. وأنا بخصوص مرات الرئيس مش عايز أقرأ عنها حاجة خالص، اللي هو عايزه يعني أخرجوني من هذه الدولة بالمرة، لكن فقط أحرقكم على المقال نفسه وأقول إن هالكلام مش مظبوط وما أعتقدش إنه يعجب الرئيس. قول إيه؟ سمعت أن الرئيس واحد يقول له سمعت ان الرئيس السادات سيزور امريكا في اوائل ابريل المقبل، اذا اتيحت لك فرصة ان تبلغه تحياتي فارجو ايضا ان تبلغه بان يصحب معه السيدة جيهان. يعني ليه كده الكلام الفارغ بتاع الرجل ده؟ هو انا عايز زي ما قلت لكم اسيب الموضوع ده، وان كان فيه كلام كتير خالص نتكلمه عن السيدة جيهان السادات وعن الثلاث دكتوراهات الفخرية اللي خارجها من هناك وعن العمل اللي بتعمله. لكن انا بختم الكلام ده بحاجة مهمة جدا. في الواقع ان الحكام والمحكومين شركاء في مثل هذا الخلق السيء، خلق النفاق. كان المطلوب من الشعب أن يتكلم بكلمة الحق وأن لا يغلو، وكان المفروض من الشعب أن يكون ميزانا حساسا دقيقا، يقول الكلمة بمقدار، يمدح في موطن المدح وبقدره، وبرضه كذلك ينتقد في موضع الانتقاد. الكلام اللي بنسمعه ده معناه أن الريس فوق مستوى البشر، يعني انسان لا يخطئ ابدا، انسان دائما على صراط مستقيم، انسان دائما قراره هو الحسم وقوله هو الصدق وتصرفاته هي التحضر. وافتكر ان الصفه دي لا تصدق على احد ابدا من البشر الا اذا كانوا في بعض الاشياء كالانبياء عليهم افضل الصلوات وازكى التسليم. الشعب له من حقه الا يؤذي الحكام لانه يضر نفسه ولانه يضر الحكام كذلك. شعب اللي تبقى دول كتابه ودي صحفته ده شعب يبقى شعب لا قيمه له. في الواقع اذا كنا كده بالمستوى اللي مكتوب ده فنستاهل اللي احنا فيه وشويه علينا. اذا كنا كده يبقى نستاهل ان احنا يجي يعين مجلس شورى ويقال انتخاب. وتصدر احكام مسبقه ويقال محاكمات، ويعين مجلس الشعب ويقال انتخاب، ويفرض ما يفرض ويقال استفتاء. يبقى احنا فعلا نستاهل كده، والحاكم اللي يجينا غير كده يبقى ما ينفعش لنا. يا جماعه احنا وصلنا الى حاله من السوء احنا اللي صنعناها بايدينا. ليه؟ لان خطايا الحكام عندنا يا سلام عليها. اذا كنت انت شايفه خلاص، لا فرنسا عادت راضي عن الزعيم بتاعها، ولا امريكا عادت راضي عن الزعيم بتاعها، وخلاص الرئيس بتاعنا لو رشحناه في اي بلد هيبقى هو المنافس الخطير او الفائز الاول. يعني لو رشحناه كده عن المجموعه البشريه الموجوده على الارض هيكون هو ده. انا رب العز عز وجل ما خدش المنزله دي. الله سبحانه وتعالى ما عليهش الاجماع اللي بيوصف انه على الرئيس بتاعنا والزعيم بتاعنا. فتهيألي ان هو كان عليه انه ما يقبلش الكلام الفارغ المكتوب ده، لانه ده مش صفة بشر، مفيش بشر كده ابدا، ما حصلش كده ولا هيحصل كده. فيبقى يا ترى هما يستخفون به، يستهزوا به، بيقولوا الكلام ده ليه؟ ده راجل مجرب وراجل سياسي وراجل محنك وراجل عارف الامور، وعارف ان الكلام ده كلام فارغ، وعارف ان الكلام ده كلام تافه، كلام ما يصحش يقال عن واحد ابدا، وصحبه منافق. غير الشعب غير كده، لازم الشعب يصحى ويصحصح، ولازم الشعب يفهم ان السادات زيه زي غيره، له اخطاء كثيره وله صوابه، وفي اخطائه ينبغي ان يقال ده خطا يا ريس، وفي صوابه يقال له كتر خيرك يا ريس، من المفروض عليه. يعني مش كتر خيرك تتألى علينا بانك انت اتيت الولاء ابدا، يعني يقال له انت بتأدي الواجب المفروض عليك اللي لازم تعمله، وفي الخطا يقال هذا خطا، القرار الفلاني خطا، قرار اللحمه خطا، قرار الصحافه خطا، القانون بتاع الاحوال الشخصيه خطا، القانون بتاع العيب خطا، تجهيز الانتخابات خطا، الشورى خطا، اللي ملهوش شغل دول خطا. ده كله ينبغي ان يقال، ومع ذلك ما يغضب من شأنه، لان احنا بنعرف انه بيغلط ولازم يغلط، وما هو نبي ده هو من البشر، وقد تكون اخطاءه اكثر من صوابه، مساله عاديه جدا. لكن كده هو ان احنا نفضل في الهيفا والصحيحه والخطا والصواب، امر اعتقد ان احنا كشعب اذا وصلنا الى هذا المستوى ما نستكثرش ان البلاء اللي عندنا يقال عليه رخاء، وان الاسعار اللي بتتنفط يقال عليه سددنا الاسعار، وان الديمقراطيه اللي بتختنق وتحتضر في بلادنا يقال عليه دوله مؤسسات، وان التفاوت العظيم بين مستويات ما تحيا فيه الحكومه واتباع الحكومه ومستويات الشعب يقال فيه اشتراكيه. الاسماء اتغيرت واتبدلت والشعارات كبرت، واحنا نستحق كده. ليه؟ لان احنا درجنا على مدح الحاكم على كل شيء. احنا كنا بنقول ان من 15 مايو صححنا ان نبقى في منتهى الهزيمه والخيبه اللي ما حصلتش. يعني الثوره دي لو انا واحد من رجالها لكنت اختفي من صفحات التاريخ من بس نفس 67 دي، كفيله انها تقضي على اي ماضي لاي سياسه. فالشعب اللي يسقف للنكبه واللي يرقص بالخيبه واللي الحي السفاح او الزعيم المغفل اللي وصلنا لكده ويفضل ينافق فيه، من احنا قلنا ان الكلام ده انتهى، واحنا بقينا في عصر السادات نقول سياسه الريس ده صح وده غلط، وما نعرفش نقول ده امريكا عايزاك طب ما هو الراجل من حقه بقى ما نعجبوش احنا. طب اذا كان امريكا عايزاه وفرنسا عايزاه وما فيش زيه في العالم، هو من حقه بقى ما يرضاش فينا، من حقه ما يرضاش بالشعب اللي يخليه يبقى رئيس لدوله ناميه زي كده. اذا كانت دوله كبرى زي امريكا بتقول له انك انت لو ترشحت عندنا فلن ينافسك احد، وبعدين يكتب هذا الكلام في جرائد كأننا بنكتب لشويه عيال، كأن العقول بقت مفيش عقول، كأن الشعب ده خلاص ما عادش فيه ناس. ما المقاله دي يكتبها صاحبها ومتذكر ان يوصف بالمنافق والكاتب كل عقل وبالتأليف؟ لا، هو عارف نفسه، ولذلك احنا لا نصفه الا بما وصف به نفسه هو. الحاجه الثانيه، اذا كان الشعب وصل الى هذا المنحدر فالمسؤوليه ايضا تقع على الحاكم، لان المفروض ان الحاكم بيرتفع بمستوى الشعب مش بينزل بيه. كان المفروض من الحاكم ان لا يقبل مثل هذا ابدا، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز، وكما كان يفعل عمر بن الخطاب، وكما كان يفعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الناس اللي كانوا اول ما تلوح بالمخيله بوادر مش رفعهم عن مكانتهم، لا، بس شيء من المدح، كانوا يعودون على انفسهم فيؤدبونها. اما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يطلع على المنبر وينادي في الناس ولا يزيد عن كلمات، يقول لنفسه انا كنت عمر، كنت عمير، يعني عمر صغير، فاعزني الاسلام وجعلني عمرا، ثم بعد ذلك اعزتني الخلافه وجعلتني امير المؤمنين، والله يا عمر لتتقين الله او لا يبالين الله بك شيئا. وطلع ونزل، طلع على المسلمين، يا جماعه انا كنت راعي غنم عند اهل الخطاب، ما كانش لي قيمه، فاذا جتني قيمه فقد جتني من الاسلام، واذا جاني مركز فقد جاني عن طريق امرتي للمؤمنين. ثم يعود على نفسه باللائمه ويقول له عبد الرحمن بن عوف انت ما عملتش حاجه اكثر من انك انت طلعت زميت نفسك ونزلت. قال وهكذا اردت. ليه اردت؟ لان خاف من الغرور. راوه مره يلبس قميص مرقع ويحمل القرده ويسد في بيت امراه عجوز، قالوا ليه كده؟ بتعمل في نفسك ليه كده؟ قال لهم اردت ان اؤكدها، جاءني وفود من بلد كذا وكذا، فجعلوا يمدحونني ويقولون يا عمر اوصلت الينا العدل في مكاننا، يا عمر فعلت، يا عمر خليت، يا عمر سويت. فاخذني شيء من الزهوة فاردت ان اعلم نفسي من انا. هو من عمر خدام المسلمين، والخدام يلبس جلابيه مرقعه ويشتغل سقاء ويملى ويصب في بيت امراه عجوز اقعدها السن عن انها تجيب ميه لنفسها. علي بن ابي طالب وهو ماشي امسك وراس اسمه قال لهم ارجعوا ما تتبعونيش، فان خف نعالكم لا يبقي في عقلي شيئا. يعني لما اسمع النعال ماشي ورايا كده واحس ان انا ورايا بقى ناس، لا يطير العقل من النفوخ. ولما يقول له رضي الله عنه وارضاه ما تتبعونيش عشان تبعيتكم ليا غرور للمتبوع وذله للتابع. دول المفروض ان الحاكم يا جماعه ما يقدرش النفاق ده ابدا، ولازم الحاكم يكون عارف نفسه، ولازم الحاكم يجرد من حاشيته دول. واللي ينبغي ان يحتفظ بهم الحاكم هم اللي بيقولوا له يا حاكم اخطأ، يا حاكم اتق الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاله واحد يقول له اتق الله يا عمر، وقام واحد من الحاج يقول له ازاي تقول الكلام ده لعمر؟ فمين يتقي الله اذا ما كانش عمر يتقي الله؟ والرجل صادق ما ينافق عمرا، عمر معروف ان هو يعني ما عندوش حاجه، لكن عمر يقول له دعه فليقلها، فلا خير فيكم اذا لم تقولوها، ولا خير فينا اذا لم نستمع منها منكم اليها. اني الوم الحكام، مش لازم السادات يعني، لا، الوم كل الحكام على انهم بيفتحوا مكاتبهم للناس اللي بتغدق عليهم السماء، وعلى انهم يقربون منهم اللي دائما يزينون لهم القبيح ويحجبون عنهم اخطاءهم. وبقول لهم اذا كنتم عايزين تؤدوا عملكم على اكمل وجه، واذا كنتم عايزين رب العزه عز وجل يعطيكم من المساءله يوم القيامه، فاياكم والمنافقين، اياكم والمداحين اللي الرسول قال عليهم اقطعوا السنه المداحين، يعني ما تقبلوهمش ابدا، لان دول ناس بيزيفوا الامور ويغطوا على الانسان خطاياه. ورحم الله عمر الذي يقول رحم الله امرأ اهدى الي عيوب نفسي. المقال ده سيء في حق الرئيس السادات وفي حق حرم الرئيس السادات، وكان من واجبه الا يقبله، وكان من واجبه ان يبعث للراجل ده يلومه على هذه الاستقالة على مقام السادات، لان مقام السادات اكبر من كده، لان ده معناه ان السادات مش على المستوى انه يقبل كلام مثل هذا الكلام. ده كلام احنا نفسنا كشعب ما نقبلوش على الرئيس بتاعنا، لان احنا بنحب الرئيس بتاعنا ونعتز بيه ونقول لا. ايه الكلام الفارغ ده ان رشح نفسه في امريكا او فرنسا عايزين زيه؟ لا، الكلام ده ما هو صح. والراجل ده هو يكفي ما وصف به نفسه. والدرس اللي اعلمه لكم يا جماعة، الكلمة خطيرة، الكلمة خطيرة. واذا رجل منكم قال للقال يا سيدي فقد وحي اسمه من ديوان الصالحين خلاص، يعني لا يقبل الله له شهادة. اذا كنت بتقول للظالم يا سيدي، فما بالك بقى اللي بيصف الظالمين بالعدالة، واللي بيصف الى اخر الشعارات والى اخر المدائح التي تكال لمنهم ليسوا كذلك على ادنى تعبير. اللي بيتعلمه الكلمة امانة. يا سلام، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. امرأة جثت واحد ميت ونحن مطلوب منا الا نقول الا خيرا في موتانا، ومطلوب منا ان نحسن الظن بالناس، ومع ذلك امرأة والرسول شاهد على رجل من خيار الصحابة شهدته بالجنة، فقال لها وما يدريكي في الرسول وما يدريكي، فوالله الذي لا اله الا هو وانا نبي، ما ادري ما يراد به. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم الا تشهد لي. مش الرسول كان يعلم ان صاحبه دون مستوى شهادة من شهدت له؟ لا، انما يعلمنا ضبط اللسان، يعلمنا ضبط اللسان. بأمرنا ان ما نقولش الواحد فلان كذا، انما نقول نحسبه كذا والله حسيبه، ولا نزكي على الله احدا. شوف الدقة. شوف لو كنا بنتعلم الاسلام كان ازاي نبقى نفهم ان الكلمة دي زي الميزان بالضبط. هل انت ترى نفسك انك انت عادل اما تيجي تحط ميزان من ناحية كيلو من ناحية 2 كيلو وتقول السهلة؟ ابدا. اترى نفسك عدلا اذا جيت علشان تقيل متر بنص متر وتقول هو متر كامل؟ كذلك الكلمة، الكلمة مقياس، الكلمة ميزان. ولقد دربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في اصغر الامور، في اصغر الامور، ان احنا لا ننطق ولا نبتد ولا نزكي على الله احدا، لكن تركنا هذا فوقعنا في الشر اللي احنا فيه. ده موضوع تعلموا منه ازاي كتابكم بينحرفوا، وازاي الصحافه بيوضع فيها اللي يكتب كلام زي ده، وازاي ده هو اللي بيوصل. وتعلموا انكم تجيبوا ما كتب سابقا وتقارنونه بما كتب حاليا لتروا المتلونين والمنافقين. ده مش صح. احنا شعب يجب ان يرتفع عن هذا المستوى، المستوى الهابط، المستوى المنحط. لو كنت انا رئيس على ايمان الذي يسره الله لي وبسمع كل يوم الكلام ده يقال فيه يتغير نفسي وتغير مسلكي خلاص، كل سقف، كل هل، كل اروع حاجه، كل اعظم حاجه، كل ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ان رسول الله لم يقل فيه ذلك، ان الله نفسه لم يقل عباده اجمعون في ما اجمع امثال هؤلاء فيه على المدائح اللي ملهاش اصل واللي ما ينبغي ان تكون، واللي هي في الواقع لو احسن او لو احسن الحكام ان يقيموها او يقوموها لقالوا عنها دي استهانة، دي استهانة، دي استهانة. اما يجي واحد يقول كده يا سيدنا الشيخ انت اعظم عالم في الطب، اعرف انه بيفخر مني تماما، لان انا مش كده، اعرف ان انا يعني مش هتيجي ناس تقول لا ده انت بقيت اكبر طبيب يلا نحي الاطباء واتكلم انت في الطب، لا هقول لنفسي لا، هذا الانسان بيستخف فيا لان ده ليس في طاقتي ولا في مقدوري وما كنت له، فينبغي ان يكون الكل كده. اسمع بقى كلام ثاني لموضوع ثاني، والله عايز قبل الكلام ده وان كان مهم لكن ده ممكن تاخيره شويه. هو مبدع عن هذا الكلام، الكلام ده طبعا الخطاب اللي القاه سياده الرئيس في الحزب الوطني. في الحزب الوطني انا مش عايز اقول زي اللي بيقول عنه بيسموه الحزب الواطني، لان انا ما احبش ان انا يعني اشتم ولا اثبت، لكن كل ما اقدر اقول عليه كده بسرعه يا ريت الرئيس يسيبه من حكايه الحزب الوطني ده، لان حزب قام على غير اساس وقام بطريقه غير طبيعيه وولد ميلاد غير طبيعي بحمل غير طبيعي لم يمهد له لن ياتي على يديه خير، والرئيس نفسه شافه وعرفه، والمحن اللي احنا فيها والبلاء والتخبط والحياه والانحدار اللي احنا وصلنا اليه ده اعتقد انه ما يخفاش على سياده الرئيس، والمجموعات اللي بتقوم كل يوم وبنسمع عنها والشعارات اللي بتنشر النحيادي والنحيادي والمساكن هي المساكن والى الاسوأ، المواصلات هي المواصلات والى الاسوأ، الدخول هي الدخول والى الاسوأ، الاسعار هي الاسعار والى الاسوأ، مفيش حاجة ابدا بتقف حتى مفيش حاجة اسمها تثبيت الفوضى، يعني يريد عندنا نعمل بدل تثبيت الاسعار بدل تثبيت الانحراف تثبيت الفوضى، بلاش حكاية تثبيت الاسعار بتجيبوها دي كده كلام دي مهزلة، خلينا حتى نقول تثبيت الانحدار اللي احنا وصلنا اليه. افتكر ده الكلام ده مش كافي على الرئيس، وكانوا يسمعنا الحزب ده يقعد يتكلم فيه، هو ده ليس سبيل الاصلاح اطلاقا، حزب قام من غير المقومات، حزب مش ممكن يعمل الا كده، حزب الف الرئيس وهو سلطان مركزه الناس تهواه وتتملقه وتسعى اليه، ممكن يكون حزب، الحزب اللي بينشأ من الشعب وبينشأ من مساكن الشعب وبينشأ من المعاناة اللي بيلقاها الشعب هو ده، والكلام اللي بيقوله عن المعارضة هو الكلام يجي من الرئيس ومن الحزب في الواقع، من المعارضة اللي احنا عملناها، وده طبعا كلام ما يشرفوش، لأن معنى كونه عمل معارضة يبقى مش معارضة، ومعنى كونه بيعمل المعارضة إنه هو يقدر يلغي المعارضة، المعارضة ما تكونش كده، على كل حال ده بخيالي أأجل الموضوع ده إذا تظل وقت لأن عندي موضوع أهم. الموضوع الأهم ما يقال عن المبادرة، وما يقال عن اتفاقيتي سن بجسود، وما يقال عن معاهدة السلام، وما يمكن أن يقال عما وصلنا إليه في أحوالنا مع إسرائيل. لكن بمناسبة إيه يقال هذا الكلام؟ ترى هو بمناسبة المبادرة الأوروبية أهي مناسبة، أم ترى هو بمناسبة إنه في 26 اللي جاي وأنتم بتنسوا التواريخ سيكون من الأيام السوداء في تاريخ مصر اللي لم يستطيع الرئيس بكل إنجازاته إنه يمسح التواد والغبار والمدلة والهوام اللي جلبت لمصر بوجود علم إسرائيلي في مصر قبل أن تحقق مصر أي شيء، ووجود سفير من دولة احنا اللي عملناها دولة. الرئيس السادات هو الوحيد اللي عمل اسرائيل دولة. ولولا الرئيس السادات لبقيت اسرائيل في الحصار اللي كان كفيل بان يقضي عليها. لولا كده لولا مبادرة السلام دي ولولا اتفاقيات السلام ما كانش يمكن اطلاقا ان اسرائيل تصل الى ما وصلت اليه. ولا اجادل بالكلام وقولوا لي متى استطاعت اسرائيل ان تتبجح وان تقف وان تاخذ قرار من الكنيسة بتاعتها لان القدس عاصمة ابدية لاسرائيل. متى؟ بعد تأييد من الرئيس السادات. اما قبل ذلك حتى وهي في عنفوان انتصرها في 67 لم تجرؤ ان تقول ذلك الكلام. يعني في عنفوان انتصرها يوم اذلت الثورة ولم تذل الشعب المصري. يوم غرت الثورة لعب العيار اللي هم فيه من تخطيط وجيش وحرب. يوم في مسافة قصيرة وردنا ان احنا جيش من ورق وان احنا زعامة فرصه ووصلت الى الاناه. وكان الراجل بتاعها الجمال كان هو رئيس الحكومة في ذلك الوقت وقال خلاص خلاص هناك على الاناه خلاص انتهت خراط حاجة مع مصر انتهت خراط حاجة مع عرب. ومع ذلك لم يجرؤ ان يفاجئ العالم بان القدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ان تكون عاصمة لاسرائيل الا بعد معاهدة السلام. ف26 اللي جاي ده معاد مجيء السفير القبيح اللي بننقده ومعاد رفع العلم اللي لو استطعنا ان نمزقه لمزقناه. فعلشان كده كلمة بخصوص اسرائيل وبخصوص معاهدة السلام وبخصوص السفير الاسرائيلي اللي لا نكن له ولا لحكومته ولا لليهود الصهاينة الا كل احتقار وكل جراح وكل غضب وكل مكر. يا جماعة كراهية اليهود مرتبطة بالاسلام فمن احبهم فقد برئ من الاسلام. فلنرجع بالكلام اللي بيقول الرئيس قول الصداقة والحب وحاجز الخوف. الرئيس يقول كلام هو الاسلام كلام لا يهد الى الاسلام بصلة كلام هو منتزع من السياسة. لكن الكلام الاسلامي معاهدة اليهود ليست من الاسلام معاملة اليهود ليست من الاسلام الرضا عن اليهود ليس من الاسلام. اي عمل يشترك فيه مسلم مع يهودي ما هوش من الاسلام. معرض الكتاب الاسرائيلي اللي دنس ارضنا ونجس بلدنا في عهد السادات اللي عايز في الواقع عايز تطهير اللي وصلنا احنا اليه ده كده من المذله والهوان عايز تطهير. فالبعد على قدر غيره ده حتى يعني على اقل الفروض جاء قبل وقته. ففي الوقت اللي لسه اسرائيل لم تعترف بالفلسطينيين وفي الوقت اللي ارض الفلسطينيين ارض العرب بتغتصب علنا في الوقت اللي سجون اسرائيل بتمتلئ فيه بالفلسطينيين في الوقت اللي دماء المسلمين في لبنان وفي فلسطين وفي الضفه الغربيه وفي غزه بتسيل في الوقت الذي فجروا فيه فاعلنوا ان بلد النبوات بلد الرسالات البلد اللي خدها عمر بن الخطاب بلد التاريخ بلد الرب سبناه. وبعدين بنرفع شعار لن نفرط في حد رمل. رمل ايه يا عم؟ رمل ايه وشبر ايه وطين ايه؟ وبعد التفريط في القدس هل بقي هناك شيء يبكي عليه مسلم؟ يا ايها المسلمون انادي فيكم في يوم 26 يوم كآبة والحزن. معاهدة الكلام دي جابت لنا الذلة وجابت لنا الخزي وجابت لنا الهوان. ويكفي انها انتزعت قطعة عزيزة من أرضكم اسمها سيناء ولم تجعلها تحت وصايتكم ولا تحت حكمكم، لكم انكم تزوروها، لكن خط دفاع لا، منطقة من السيادة الكاملة عليها لا. هم حتى يجوا عن الجزء الباقي الله اعلم، وظن بهم غير ذلك. انا عايز اقول لسيادة الرئيس مع كل الاحترام والتقدير، لو كانت المسألة ان احنا ناخد سينا زي ما بنفتخر النهاردة او صرح انفرادي، كان ممكن وصلنا من زمان مع اسرائيل لحل اجرح من الحل به واحسن من الحل به، واغنانا عن كثير من الذي تورطنا فيه اللي بنفخر فيه النهاردة، ونقول ان معاهدة السلام لها ومبادرة السلام لها واتفاقيات كم بجفيد لها كذا ولها كيد ولها كيد. نختم الكلام بموضوع مهم او بكلمة مهمة، لو كان عندنا حرية زي حرية الشعب الاسرائيلي لكنا برضو نعمل نفس العمل، ما وش نزيد عليه مع كل الاحترام، لانني اعلم ان النائبة اللي مزقت المعاهدة وألقت فيها في وجه رئيس الوزراء بدون ما كانتش بتحتقره ولا كانتش بتاخد حق ما هو اسمها، بعتقد ان احنا برضو لو كان عندنا حرية كان على الاقل انتقادنا للمعاهدة يبقى بصورة غير كده واحتجاجنا عليها يبقى بصورة غير كده، لكن النهاردة زي ما انتم شايفين لا نملك ان احنا نقدر نعمل مسيرة عشان نحتج بها على وجود اسرائيلي قدر او على وجود ثقافة ضد الاسلام او على وجود بضاعة بتغزو بلدنا علشان تدمر اقتصادنا او على وجود يهود على ارضنا، ان وجود اليهود على ارضنا امعان في الجنة لنا وامعان في الهوان، ولا احنا عندنا مجلة او جريدة علشان نكتب فيها، ولا احنا لنا منبر في الحكومة علشان نقول للحكومة كده، ولا منا ناس استطاعوا انهم يوصلوا لمجلس الشعب بفضل الحزب الوطني وبفضل ديمقراطية الرئيس السادات اللي جعلت الانتخابات مزيفة 100%. بس انا حكون منصف عشان ما كنش زي السياسة وقول 99.9%، انا حتنازل عن اللي في 100% وخليهم 99 بس في تزييف في الانتخابات، بفضل هذا التزييف بفضل الديمقراطية بفضل عهد الحرية نحن عارفين نعبر عن وجهة نظرنا بطريقة فعالة، تقول الحكومة ده صح وده غلط وليس في ايدينا الا كلمات بنقولوها كده على استحياء في المساجد وبالناس لا حول لهم ولا حيلة، لكن مكاننا في البرلمان فين؟ مفيش. مكاننا في الاحتجاج فين؟ مفيش. مكاننا في المظاهرات فين؟ مفيش. مكاننا في الصحافة فين؟ مفيش. هنا الديمقراطية اللي في بلدنا ايه؟ وحرية الرأي اللي عندنا ايه؟ والرأي الآخر اللي رئيس النهاردة برضه بيشتمه وبيقول عليه سفالات ونزلات، يبقى ايه؟ انا برضو من غير عيب في حد وبالاحتفاظ الكامل لكل انسان في مكانته بمكانته، نقول مفيش ديمقراطية مفيش حرية مفيش رأي اخر مفيش سياسة سليمة في بلدنا، الحزب الوطني دي لن يأتي لبلدنا بأي خير، لأن بطبيعة تكوينه غلط، والغلط الناكاته غلط لا يمكن أن يأتي منه إلا غلط. يقولوا ما يستحول العضوية عشان يأخذ الشعب كله، يقولوا هو 99%، حاجة ما عادتش النهاردة غريبة علينا وما عادتش صعبة عليهم تزييف إرادة الشعب وتزييف كلمة الشعب و الترشيح تعيين الوكلاء عن الشعب، اصبح امر ما هو في حاجة الى ذكاء علشان خاطر يقال لا. الامر الاخير اللي جرى في الاسبوع ده وعقد بليل وما كان فيه لحد رأي هو التصديق على المعاهدة بتاع السلاح النووي. وده كلام عايز كلام. ليه عايز كلام؟ لان كلام مش من عندي انا، انما كلام من الحكومة نفسها، لان الحكومة الحالية والرئيس السادات نفسه قبل ذلك رفضوا هذا والنهاردة قبلوه. والسؤال لما رفضتموه ايام رفضتموه ولما قبلتموه حين قبلتموه؟ نرجو ان نجد شرحا لذلك ونرجو ان نجد ردا على ذلك. والله يتولانا واياكم بما يصلحنا دنيا واخره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.